قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
من القلب إلى القلب أزف عبي أشجاني شبه الحب والود.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم. حلقة جديدة من القلب إلى القلب، وقلوبنا تتفطر لما يحدث لإخواننا في سوريا. وفي حلقتنا الماضية بدأنا الحديث، وها نحن أولاء نعود إليكم نستكمل حديثنا عن ثورة سوريا مع شيخي الحبيب فضيلة الشيخ خالد الوصابي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أخي أسامة، حيا الله الإخوة المشاهدين الكرام في كل مكان.
بارك الله فيكم. كنا قد توقفنا عند المطالب بعدما تحدثنا عن مجموعة من الخصائص التي تميزت واختصت بها ثورة سوريا عن باقي الثورات، فكان لكم مطالب وكنا نتوقف عند هذه المطالب على أن نطرحها تفصيلا في هذه الحلقة. هذه المطالب التي ترجوها من الجميع في ثورة سوريا ما هي؟
بسم الله، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا مباركا إلى يوم الدين. أما بعد، تحدثت معكم أخي أسامة في الحلقة الماضية عن خصائص الثورة السورية وعن مطالب رجوناها أن يحققها الإخوة الثوار، وكنا نريد أن نتحدث في الحلقة الماضية عن المطالب للمسلمين عموما، بل للعالم أجمع فيما يتعلق بالقضية السورية. وكنا توقفنا عند هذا الأمر، وهو المطالب التي نرجوها من جميع الناس. وأول مطلب كان هو من العلماء، لأن العلماء هم ورثة الأنبياء. وإن الأنبياء جاءوا ليصلحوا العالم، وجاءوا ليقولوا للحق حق وللباطل باطل. والعلماء قد أخذ الله عليهم الميثاق، كما قال سبحانه وتعالى: وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. فالعالم لابد أن يقول كلمة ترضي الله سبحانه وتعالى مع تقدير المصالح والمفاسد. يعني ليس المطلوب من العالم أن يقول كلمة تسفك الدماء وتريق ويحصل بسببها أمور كثيرة، لا، المطلوب أن يقول كلمة يحقن بها الدماء ويرضي بها الله سبحانه وتعالى وتحقق المصلحة وتدرأ المفسدة. وإن الكلمة هي نوع من أنواع الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن العالم أو الناصحة إذا نصح الظالم أو الجائر فقتله يعتبر شهيد، كما قال عليه الصلاة والسلام: أفضل الشهداء حمزة، ثم رجل قام إلى أمير فأمره ونهى فقتله. يعني هو قام ليأمره، وإنما يفعله الثوار بثورتهم السلمية وخروجهم هو نصيحة له أن يصلح وأن يمنحهم الحرية وأن لا يستبد بهم. ما يفعله ثوار سوريا أن يقولوا لنظام بشار الأسد والبشار الأسد: امنحنا الحرية، وهي ليست منه طلبا ولا عطية ولا منحة، وإنما الحرية أعطاها الله سبحانه وتعالى للناس. بمعنى كانوا يقول: لا تمنعنا الحرية التي وهبنا الله، لا يستجدونها منه، يقولوا امنحنا أن نكون أحرارا، وإنما يقولون: لا تمنعنا الحرية التي رزقنا الله إياها، بل اتركنا. كما أخبر سبحانه وتعالى في كتاب الكريم عن موسى أنه ذهب إلى فرعون فطلب منه أن يرسل معه بني إسرائيل، لأن فرعون كان يستعبدهم: أن أرسل معي بني إسرائيل، يعني اتركهم، اجعلهم أحرارا لا تستعبدهم. فالثوار في سوريا عندما يخرجون إلى شوارع سوريا ويطالبون الحرية الحرية، هذا معلوم. وكذلك أن كثير من العلماء يناصرون هذه الثورة ويقفون بجانبها وإن وجد من بعض العلماء من قد تلكأ أو تباطأ لمصلحة أو لشيء من ذلك فهذا أمر اعتباري، لكن العلماء الذين لهم شهرة في العالم الإسلامي فإنهم قد حثوا على هذه الثورة وناصحوا الثوار ودعموها. ومن هؤلاء الذين وقفوا مع الثورة وأيدوها الشيخ القرضاوي،
نعم،
الذي هو رئيس هيئة علماء المسلمين في العالم وهو مشهور، ولا يقول أحد أنه يطعن فيه أو أنه يعمل لجهات معينة، لا، هذا عالم معتبر فقد وقف مع هذه الثورة. وإن كان بعض المفتين وصف من يقف مع ثورة سوريا بأنه يريد الفتنة،
مفتي سوريا على وجه التحديد،
نريد أن نعرف هذا المقطع.
نعم، نعرض هذا المقطع وبعده نعلق بإذن الله تعالى.
وما حدث في الصنمين وما حدث في اللاذقية هو أمر خارجي تماما، وستسمعون التحقيقات بعد أيام أو ساعات قليلة لنثبت لكم أن الشعب السوري كان أرقى وأنقى بكثير مما يظن بعض خطباء الفتنة الذين وقفوا على المنابر يدعون الشعب السوري ليتمزق طائفيا ومذهبيا ويقتل بعضه بعضا. كم كنت حزينا وأنا أسمع بعض خطب الجمعة تبث في العالم العربي لتكون منابرها منابر فتنة وليس منابر فطنة.
في سوريا أيضا قام أحد المشايخ وهاجمني، لم يهاجمني بالاسم، ولكن قال إنه يحذر من خطباء الفتنة فاعتبرني من خطباء الفتنة. لماذا أنا من خطباء الفتنة؟ لأني أؤيد هذه الثورات، يريدني أن أكون مثله ومثل كثير من أمثاله، أن أصفق. ما صفقت في حياتي، لا 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 ما اشترك في التصفيق أبدا، وأن أمدح وما مدحت في حياتي. ولذلك أنا أقف مع الحق، إذا كان الوقوف مع الحق هو الذي يسميني خطيب فتنة، والله والله أنا من أول خطباء الفتن ولن أتنازل عن خطبة الفتن.
نعم، التعقيب شيخ بارك الله فيكم.
نعم، هو يقول أن إذا كان كلمة الحق تعتبر فتنة فهو أول من يقول الفتنة، لأن بعض الناس يعتبرون من قام يتكلم بالحق سواء كانت قناة فضائية أو شيخ أو عالم قالوا هذا تحريضي هذا طائفي، وهم يحرضون على غيرهم ليلا ونهار. والله ما مقصود الفتنة ولا الطائفية ولا قصد شيء من ذلك، إنما القصد النصح. فلو أن بشارا اصطلح مع شعبه هل كنا سنضع هذه الحلقة؟
كنا سنفعل.
يا أخي بشار الأسد، يا نعم، سيادة الرئيس، اصطلح مع شعبك ونغلق الموضوع.
أحزننا أن يقتل فوق الألف، ما يقترب من 2000 مواطن، هذا ما أحزننا.
يصطلح مع شعبه وخلاص ننتهي من الموضوع ولا نتكلم،
إذا قبل الشعب هذا الصلح
يصطلح معهم، يتنازل، يفعل ما يشاء، المهم الشعب هو الذي يقرر مصيره ليس نحن.
نعم،
ليس نحن، وإنما يمنع الإعلام عليهم ويذبحهم ويريد الآخرين ألا يتكلموا. والعالم إذا لم يقم بواجبه وبما يرضي الله سبحانه وتعالى سيمقته أقرب الناس إليه وسيقفون في وجهه. ولهذا قام بعض العلماء الذين لهم مكانتهم في قلوب الناس وخصوصا في سوريا، فأراد أن يحث المتظاهرين على عدم الثورة وأن يسكتوا، فذهب يخطب بهم في المسجد، وهو فضيلة الشيخ
محمد سعيد رمضان البوطي،
محمد سعيد رمضان البوطي الذي كنت وجهت له خطابا في الحلقة الماضية.
نعم،
فخطب بهم خطبة الجمعة ثم خرج من باب المسجد. ماذا كان موقف الناس؟ كادوا أن يضربوه. فلما انتهى من الخطبة قال أن هؤلاء الناس لا يصلون. توقع يا أخي ويا أيها الإخوة المشاهدون، رجل يأتي إلى الساحة وإلى الميدان ويضحي بروحه ما يصلي؟ أنا متأكد أن هؤلاء الشباب ملتزمين وأنهم أصحاب أخلاق فاضلة، لكن محمد سعيد رمضان البوطي ماذا يفعل؟ يتهمهم أنهم لا يصلون ولا يضربون لله ركعة، لكن ردت فعل لأنهم كادوا أن يطيحون به أرضا.
نعم، يعني يغضب أو يغضب الإنسان دائما إذا قلت له إنه ليس عنده دين أو أنه مخالف للمنهج، وهذا ما كان منهم وهذا ما نراه الآن في هذا المقطع.
الناس الذين يريدون أن يوظفوا المسجد للخروج لهذا الإعلام أكثرهم، وأنا المسؤول عن هذا الكلام، لا تعرف جباههم السجود، لا يعرف جزء الواحد منهم الركوع أبدا، لكنهم يريدون أن يوظفوا المساجد. يعني في يوم الجمعة الماضية أنا أخطب في الأموي، بعد الصلاة الأمور كلها في داخل الحرم كان طبيعي جدا، وما كان في أكثر من لا إله إلا الله، انتهى الإشكال من أجل تفويت شعارات ممكن أن تخلق فتنة. طيب عندما خرجنا في الساحة الهوائية الفضائية للمسجد، أناس جالسون لا صلاة ولا شيء، لكنهم ينتظرون ساعة الخروج والإعلان، إذن يمتطون المسجد.
يعني شيء جميل حتى إن امتطوا المسجد، خيرا لهم من أن يمتطوا أي مكان آخر.
هذا من الكلام المجازفات، يعني هو التهم معلبة لكل من أراد الكرامة والحرية والعزة وكان ممانعا للنظام، لا يوافق على مراد النظام، سيتوجه له التهم أنه لا يصلي وقاطع صلاة، وأنه يعمل لجهات خارجية وأجنبية، وهناك تهم معلبة جاهزة، إلصاق الشعارات بالناس من أجل أن ينفروا الناس عنهم.
نعم.
مثل ما كان يقول المشركون عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه صابئ، وأنه من أجل إيش؟ شعارات تنفير، شعار التنفير. ولهذا كنا نصحنا البوطي في الحلقة الماضية أنه يقول كلمة الحق، ونسأل الله سبحانه وتعالى ونرجو منه سبحانه وتعالى أن يوفقه وجميع العلماء مع جلالنا واحترامنا له، لكن نحن نطلب منه أن يتقي الله عز وجل وأن يقول كلمة الحق. وكذلك هناك مثلا مفتي سوريا يتكلم بكلمة الحق، وإن كان بعض الأحيان قد يميل إلى النظام يعني، لكن هو يتكلم بعض الأحيان العالم أو الرجل تفلت منه كلمات، يعني مثلا إخوة يوسف
ربما كانت تقية،
يعني نحن نتعامل بالظاهر،
يعني الرجل يميل إلى التشيع، لا أقول إنه شيعي الآن، لكن أقول يميل إلى التشيع.
على كل الرجل أتى بكلمات يبنى عليها وهو أنه قال أولا أن قضية الثوار في سوريا هي قضية كرامة وعزة.
يعني لماذا لم يقل هذا الكلام لبشار الأسد؟
لا، هو ذهب إلى الثوار.
لماذا يقوله للناس؟ لماذا لم يقوله لسيده؟
هو ذهب إلى الثوار وقال لهم إن يا سيادة الرئيس إن قضية الثوار هي قضية كرامة وعزة، ليست قضية خبز كما ذكرنا.
نعم.
إن سوريا تبحث عن عزتها وكرامتها ومجدها، ولا تبحث، ليس سوريا يعني جياع حتى يبحثوا، وإن كان هناك ظلم واقتصاد من ذلك، لكن أعظم من ذلك كله أن يعيش الإنسان عزيزا كريما منيعا من أن يصاب بظلم. نعم. وضيم. ولهذا نطق بكلمات وقال إن من حق الثوار أن يتظاهروا.
نعم.
من حقهم دستورا أن يتظاهروا، ولهذا نسمع ماذا يقول.
نعم، هذا المقطع.
اليوم المواطن العربي في كل العالم العربي يطلب كرامته، يطلب حريته، يحق له أن يتظاهر، يحق له أن يطلب حريته وكرامته، ولكن لا يحق لأحد أن يطلق عليه النار، إن كانت حكومة وإن كان أناس مندسون من خارج هذا الوطن.
والله كويس، لكن من الذي نفذ هذا الكلام؟ هذه كلمة بل شعار كنت أردده دائما يا رجال العلم، يا رجال الدين، يا ملح البلد، من يصلح الملح إذا الملح فسد؟
نعم.
من؟
إذن نحن نحتاج إلى العلماء ليقودوا هم المجتمعات، ولا أن لا أن تكون المجتمعات هي التي تقود العلماء، على العلماء أن يكونوا في المقدمة. لكن نحن الآن في الواقع الحاضر العلماء يأتون في آخر الركب، ما يأتون إلا وقد أصبح الأمر جاهزا وطازجا، خلاص انتهى الأمر. لكن نريد من العلماء أن يكون لهم كلمات في قيادة الشباب وفي توجيه الشباب. فإذا هذا المطلب الأول من العلماء، أنهم إذا كانوا هم في المقدمة ستكون الخسائر أقل والنتائج أكثر. فإذا حصل الشباب يحتاج إلى توجيه، قد تحصل أخطاء من الثوار، نحن لا نمنع في هنا أو هناك، لكن إذا كان العلماء هم الموجهون ستأتي هذه بثمارها سريعة وأقل خسائر. أيضا هناك توجيه وطلب من الصحفيين والإعلاميين أن يقولوا كلمة الحق، لأنهم كما قالوا صحفيون بلا حدود في فنحتاج إلى، أصبح لها حدود الآن. هناك حدود عاطفية، هناك حدود مذهبية، هناك لماذا أصبحنا نرى أن هذا الصحفي لما يقولون الحرية الإعلامية هذه أصبحت كذبة، أكبر كذبة في العالم. أصبحنا نرى أن الإعلاميين إما يكونوا تبع حكومة معينة أو طوائف معينة أو جهات معينة أو لمصلحة أو لمال معين. لا، إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لحسان بن ثابت أهجهم وروح القدس معك. إن روح القدس وجبريل معه يؤيده وينصره. إن الشعر والقلم والخطبة والكلمة والصحيفة والقنوات الفضائية، نحن نحتاج إلى كلمة حق. ليس المقصود أننا نكون لصالح فلان ضد فلان، لا، أن يقول كلمة الحق سواء لصالح الشعب أو لصالح الحاكم. ليست مجاملة لأحد، لكن الآن كل واحد يضرب حساب معين ووظيفة معينة. أنا أخاف يفصل من هذه الصحيفة أو من هذا المنبر الإعلامي إذا تكلمت بكلمة الحق. بل بعضهم أصبح يخاف على نفسه أن يتكلم، لأننا نحن في حالة إرهاب. الصحفيون الذين في سوريا أصبحوا لا يستطيعون أن يكتبوا كلمة، ليش؟ خوفا على نفسه أن يذبح، لأن السكاكين جاهزة. كم من صحفي اختطف، بل إنها تأتي امرأة أجنبية من بلاد معينة تخطف وتسمع الضرب والإرهاب في السجون، سبحان الله العظيم. إذن نحن نطلب من الصحفيين سواء كانوا داخل سوريا أو في خارج سوريا أن ينقلوا الأحداث، لأنه هناك تعتيم إعلامي وهناك منع من قبل النظام السوري أن ينقل شيء من داخل البلد إلى خارجه. يريد أن يتكتم بالأحداث. أيضا هناك طلب للحكام والمسؤولين.
بتقرب كده من منطقة محظورة يا شيخنا.
الإنسان مكلف من قبل الله عز وجل أن يكون أن يقول كلمة الحق. ونحن لن نطلب منهم شيئا غير أنهم يساعدوا إخوانهم. يا أخي، من
أنصر أخاك ظالما أو مظلوم؟
أنا أسألك سؤال والإخوة المشاهدين، من أشد عاطفة على المسلمين، حكام المسلمين أم اليهود والنصارى؟
حكام المسلمين.
طيب لماذا تتحرك المنظمات الغربية وأمريكا وبريطانيا وفرنسا؟ نحن نسمع من الغرب أن يتكلم عن حقوقنا نحن، عن أبناء جنسنا، عن أبناء بلدنا، عن إخوتنا في الإيمان والعقيدة، ولا نتحرك نحن. لماذا؟ لأن كل واحد يضرب حساب نفسه. دولتي أنا أخشى أن يكون ذلك النظام عنده ميليشيات في بلادي.
خلايا نائمة
وخلايا أن يحركها فتنقلب علي الموازين، فإذا أسكت عن خطأك وأنت تسكت عن خطأي، أنا أسكت لا أتكلم. هذه الحسابات لا نريدها، ولهذا لابد من الحكام أن يقولوا كلمة الحق، فأن يقطعوا علاقاتهم مع الدول الظالمة كائنة من كان. أي دولة ظالمة تسيء التعسف مع أبناء شعبها فعليهم أن يمنعوا العلاقات معهم. ولهذا عمر بن الخطاب الخليفة العادل قال لو أن بغلة عثرت في طريق العراق لكنت مسؤولا عنها. وإذا الظلم مذموم، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول دخلت امرأة النار في سبب هرة حبستها. يا أخي، هرة تحبس ونحن نرى الحكام يذبحون شعوبهم في كل بلاد، امرأة تدخل النار بسبب هرة حبستها، فلا هي أطعمتها وسقتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. أنحن أعظم المؤمن أم الهرة؟ سبحان ربي العظيم. أصبح المسلم والمواطن والراعي الذي في تحت رعية الحكام لا يساوون قطة ولا هرة. ما هذا الظلم؟ نسمع عن مئات من المجازر الوحشية هنا وهناك، لا متكلم ولا من أجل بقاء الكرسي سيسحقون الشعوب. سبحان ربي العظيم. إن عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه عند أن جاءه المنقلبون والمتآمرون يريدون أن ينازلوه رفض أن يتنازل، لكن جاء علي بن أبي طالب، جاء الحسن، جاء الحسين إليه وقالوا نقاتل. قال لا أريد أن ترق قطرة دم بسببي، أن ترق قطرة دم بسببي. إذن ما بالنا نحن يا أخي، أصبحنا في حالة إرباك عظيم جدا. أنا نسمع مجازر هنا وهناك بسبب التشبث بالكراسي، شيء عجيب والله. إذا كانت امرأة زانية، زانية وقعت في فاحشة الزنا، سقط كلبا رحمته، عطفت عليه، سقط كلبا، ماذا حصل لها؟ غفر الله لها،
شكر لها فغفر لها.
إذا سقط هذا الكلب أيهما أعز عند الله، أن تحيي مسلما أم تسقي كلبا؟ إحياء المسلم أفضل من أن تسقي كلب،
بل أفضل عند الله من الكعبة
قطعا.
نعم.
إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قال أي في أي يوم هذا، في أي بلد هذا، في كل أي شهر هذا، قال إن دماءكم يعني أفضل وأعظم عند الله سبحانه وتعالى، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس
جميعا
جميعا.
نعم.
يعني من قتل نفسا بغير نفسه أو فساد فكأنما قتل الناس
جميعا
جميعا. إذن علينا أن ننصح المسؤولين والحكام أن يتقوا الله في شعوبهم أو أن يناصحوا شعوب غيرهم، لأن الناس المسؤول قد يسمع المسؤول، أنا قد لا يسمع لي خطابي لكونني مغمور لا يسمع إلي لا يلتفت إلي، لكن لما يأتي حاكم وينصح حاكم له سيسمع له وينصت له لأنه في مرتبته لأنه مساوي له. فإذا لو أن هناك من الحكام من يتوسطون للصلح فهذا شيء طيب جدا. وأنا أيضا أدعو دول الخليج أيضا في قضيتنا قضية اليمن أن تفعل مبادرة الخليج مرة أخرى، وأن تدعو الشعب اليمني لحقن الدماء مرة أخرى. أترجى من دول الخليج أن تعيد المبادرة لحقن دماء اليمنيين. فإننا نطالب من الشعب، من المعارضة والرئيس علي عبد الله صالح أن يستجيبوا لها مرة أخرى، ولا ينجروا وراء المهاترات، كل واحد له مصالح في سفك دماء الشعب. هذه نصيحتي لهم، أن يكونوا متعقلين وأن يرجعوا إلى مبادرة الخليج، فإنها يعني تأخذ اليمن إلى بر النجد.
نعم. علي عبد الله صالح سيرحل فليرحل بسلام.
والله أنا وأنت كلنا سيرحلون.
نعم.
سواء رحلنا الآن أم سنموت، كل من عليها فان يبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام.
نعم.
ولكن نحن نريد أن يكون الناس متعقلين، لا المعارضة تشدد من جهة تقول لا، ولا الرئيس، عليهم أن يتوافقوا. وكانت مبادرة الخليج مبادرة طيبة جدا لحقن دماء اليمنيين، وأن يمشي الرئيس بكرامة وأن يمشي الشعب بكرامة، لكن هذا لا يريد الانصياع لها وهذا لا يريد الانصياع لها. فنحن نطالب اليمنيين بحقن الدماء، والله إنه لا يؤسفني ويؤسف كل مسلم أن تتحول بلادنا إلى مجازر. ما هذا العجب؟ العجب من هذا الطرف أو من هذا الطرف، أنا لست الآن في صدد المحاكمة لأحد الطرفين، لكن أيضا نصيحتي للكل أن يتقوا الله سبحانه وتعالى في الشعب اليمني، وأنهم يتنازلون عن مصالحهم وعن جميع كل قضاياهم.
يعني أيها الملوك، أيها الحكام، كفاكم حكمة، كفاكم، حكمتم 30 و40 سنة، فاذهبوا وارحموا هذه الشعوب. يا سيادة الرئيس علي عبد الله صالح، سترحل، فارحل واترك شعبك سالما. إلى معمر القذافي، سترحل، فارحل واترك شعبك سالما. إلى بشار الأسد، سترحل، فلترحل الآن قبل أن تقتل آلافا آخرين. ارحلوا واتركوا الشعوب في سلام.
إذن هذه نصيحة للحكام، أن يتقوا الله في شعوبهم، وأيضا أن يتقوا الله في شعوب غيرهم، من كان بلده آمنا مطمئنا منسجما وله نفوذه وكلمته. الدين النصيحة.
نعم.
قلنا لمن؟ قال لله ولأئمة المسلمين. هذا أمر من النبي أنني أنصح أئمة المسلمين، أنصحهم. أنا الآن لم أخرج بسيف وليس في يدي قنبلة ولا دبابة. لماذا تغضبهم الكلمة؟ أصبح الناس يزعلون الآن من الكلمة ويغضبون منها. لا، النصيحة أن تقول كلمة الحق.
نعم.
أيضا نصيحة للتجار ورجال الأعمال، مساعدة الشعب السوري. الشعب السوري أصبح النظام السوري يذهب إلى المجروحين ويسحبهم حتى لا يعالجوا. يعني رجل جريح يسحبه حتى لا يعالج. سبحان ربي العظيم، ما هذا الأمر؟ حتى أصبح الناس الذين لهم جرحى لا يذهبون بهم إلى المستشفيات الحكومية، لماذا؟ خوفا أن يجهز عليهم هناك، أن يجهز عليهم، فإذا بقي فيه عرق ونفس وعرق ينبض أجهزوا عليه. ولهذا شاهدنا في المقاطع الفيديو التي عرضها بعض المنظمات أن رجلا جريحا يسفك دمه في الشارع ويؤخذ عليه ضربا بالعصي، أين الرحمة؟ أين الشفقة؟ إذن هذه مطالبة التجار، المساعدة المالية، تفعيل المنظمات، تفعيل. ولهذا بدأت الآن الأمور تنفرج، وإذا اشتد الأمر وضاق جاء الصبح، أليس الصبح بقريب؟ فإذا ما بدأ من النشاط الحراك السياسي في سوريا وأن المعارضة بدأت تتكتل، هذا يدل على أن الصبح قريب بإذن الله سبحانه وتعالى.
مع القتل والقمع والتشريد، مع ما يلاقي إخواننا هنا أو هناك، نرى أن في هذا الأمر الذي نحسبه شرا نرى فيه خيرا كثيرا. لا تحسبوه شرا لكم، بل هو خير لكم. هذه الثورات التي عمت عالمنا الإسلامي والتي عمت هذه الشعوب المقهورة والمظلومة فيها خير كثير. ماذا ترى من فوائد في هذه الثورة؟
والله فوائد كثيرة جدا. فإذا كان مثلا لما اتهم المنافقون عائشة رضي الله عنها بالفاحشة، كان في الاتهام فوائد منها في كشف المنافقين. ولهذا الثورات في العالم العربي والإسلامي، وبالخصوص مثلا ثورة سوريا، لأني أنا أتكلم عليها لأمور كثيرة ذكرت خصائصها في الحلقة الماضية وربما أعرج عليها في شيء من هذا، فضح نظام الأسد ودمويته. إذا كان يعني بيوم واحد قتل 300، قلت لم يواجه شعبه لا يعني بالعسكر الذين يحرسون، ولا الرش بالماء، ولا بالمسيلات الدموع، وإنما بالرصاص الحي، فإنه قد افتضح هذا النظام أنه لم يستعمل مع شعبه أدنى المقومات لمكافحة الشغب كما يسمى. أين في جيوش لمكافحة الشغب ولا لشرطة مكافحة الشغب؟ لكن بشار الأسد لا يوجد عنده هذا، ولذا اعترف هو أنه لا يوجد عنده هذا النظام، لأنه دفع الصائل بماذا يكون؟ دفع الصائل فقهيا.
نعم.
يعني إذا صال علي شيء، شخص أو حيوان، أقتله مباشرة فقهيا؟ لا. بل علي أن أستخدم الأسهل فالأسهل. إذا جاء رجل يعتدي علي، إذا كان سيأخذ سأضربه بالعصا فيذهب، لا يجوز أن يستخدم السكين، يبدأ الدفع بالأسهل.
نعم.
إذن الحكومة السورية لم تستخدم الأسهل، بل استخدمت النار من أول مرة لدفع المتظاهرين. إذن افتضح نظام بشار أنه نظام دموي يتعطش لقتل الناس. أيضا الفائدة الثانية من هذا النظام، كشفت للعالم سخافة القوانين التي كانت موجودة ما كنا نسمع بها في سوريا. يعني على مستوى مثلا أن الأنظمة في سوريا، أي واحد ينتمي إلى تيار إسلامي وعلى ضرب مثلا حركة الإخوان المسلمين في سوريا، أي واحد ينتسب إليها، تتوقع يا أخي أسامة ماذا يكون جزاؤه؟
يقتل.
يعني أصبح مرتدا.
نعم، في سوريا يقتل.
يعني هو مرتد؟
نرى هذه الوثيقة وهذا المقطع وبعده نعلق.
عن مبادرة قادها قبل سنوات مع الأسد لمعالجة موضوع الإخوان المسلمين في سوريا لإلغاء المادة 48 التي يحكم بالإعدام على المنتسبين لهذا التنظيم.
الرئيس بشارا يعني احتفى بي حينما ذهبت إلى سوريا وحدثته في أمر مهم، وهو حل مشكلة الإخوان المسلمين التي طال عليها الأمد. وقلت له إن هذه المشكلة لا يجوز أن تبقى مشكلة أبد الدهر، كل مشكلة لها حل وكل داء له دواء، واتفق معي حقيقة وصار أن أشهد له بهذا. ولكن الآن هذه القضايا لا يجوز أن تظل معلقة، لا يجوز أن يظل قانون 49 الذي يقول من اعتنق فكرة الإخوان المسلمين يحكم عليه بالإعدام، هذا يعطل في القرن 21.
إذن هذا القانون الإخوان المسلمين في سوريا يحكم عليه بالإعدام.
طيب أنا أسأل يعني هو المقاومة التي في فلسطين يعني أغلبها ينتمي إلى أي حركة؟ حركة الإخوان يعني مثلا
بالطبع.
يعني خالد مشعل حفظه الله ورعاه الموجود مثلا ويحتضن بشار، شوف على الازدواجية يعني هو ينتمي لحركة الإخوان المسلمين. طيب لماذا أنت تعتبر خالد مشعل والحركة المقاومة الفلسطينية الموجودة في سوريا حركة مقاومة تدعمها، وإذا شخص من أبناء شعبك انتسب إلى نفس تلك الحركة تقتله؟
نعم نختلف أو نتفق مع حركة الإخوان المسلمين سياسيا هذا أمر، لكن أن يقتل بأنه ينتمي إلى حركة الإخوان المسلمين
يعني مرتد؟
نعم.
طيب يعني أنا الطوائف الإسلامية بالنسبة إلى بشار أيهم أقرب إليه، الإخوان أو السلفيون؟ أنا أسأل بالنسبة لبشار الأسد.
لا بالطبع الإخوان.
الإخوان، فإذا كان الإخوان المسلمون من انتسب إلى حركتهم في قانون الذي لا يزال مفعلا إلى الآن، هل سمعت أن هذا القانون ألغي في سوريا؟
لا
قطعا لم يلغى، وأي واحد إعلامي يقول أنه ألغي يقول لنا بالبرهان، بل إن هناك مادة في الدستور وكان مقرر حزب البعث يقول هذه المادة لا يجوز المساس بها
بالطبع،
مادة أن الحزب البعث هو الحزب الممثل الوحيد.
نعم وبالأمس أعلنوا أو أول أمس أعلنوا أنه لن يتم تغيير هذه المادة، فسيظل حسب زعمهم حزب البعث هو الحزب الوحيد الذي له حق الحكم في سوريا.
عجيب والله أمر عجيب، من انتسب إلى الإخوان المسلمون القتل، طيب من انتسب إلى السلفية؟
من باب أولى،
القتل والتعزير والسحق والحرق و و و و إلى آخره. إذن شيء عجيب. إذن أنا أسأل إذا كان هذا يقتل هل لأنه مرتد يعتبرون حركة الإخوان المسلمين حركة ارتداد؟ يعني شيء عجيب. إذن هذا يمثل لنا على أن حركة الإخوان المسلمين بالنسبة لنظام بشار الأسد وأبيه الأسد حركة ردة، لأنه يقتل لأنه مرتد أو خارج على النظام أو ماذا يكون. إذن هذا القانون من القوانين السخيفة، نحن ما كنا نعلم بهذا لكن تكشفت الحقائق وظهر لنا في هذا الأمر، ما كان لم نسمعه من قبل، على أن هذه القوانين الموجودة لا تزال مفعلة، كما استغرب الشيخ الدكتور يوسف القضائي حفظه الله قال هذا قانون في القرن 21 يعني في عصر التطور.
نعم.
الذي بعض الناس لا يزال يعمل حوار أديان يعني. ما في عندنا في سوريا حوار جماعات إسلامية مسلم بمسلم.
سبحان
يعني
الله.
إذا كنا نحن بشار الأسد يدعو بواسطة تركيا للحوار مع إسرائيل. طيب لماذا لا يحاور أبناء شعبه مع حركة الإخوان المسلمون؟ هؤلاء الإخوان المسلمون في سوريا ليش ما يتحاور معهم؟ إذا كان يذهب يتحاور مع اليهود يتحاور معهم مستعد للحوار مع أمريكا، لكن مع الإخوان المسلمين في سوريا ليس مستعدا، بل سمعنا في بعض التقارير أن هناك نساء صحفيات طردن من البلاد ليست من إخوان ولا من سلفيين ولا من أي جماعة. كذلك كشفت لنا هذه الثورة مدى ارتباط حزب الله بولائه لإيران وولائه لنظام الأسد ولو على حساب الشعب السوري.
يعني مدام وصلنا إلى حزب الله وإلى النظام الإيراني فهذا أمر يحتاج إلى وثيقة إلى مقطع نذيعه على إخواننا، ولكن بعد فاصل قصير بإذن الله تعالى. إذن إخواني هذا فاصل ثم نعود إليكم عما قليل بإذن الله تعالى، كونوا معنا.
من القلب إلى القلب أزف عبير أشجاني شذاها الحب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لحضراتكم من جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكنا بصدد الحديث عن حقيقة حزب الله وإيران، وأن ولاء حزب الله لإيران وليس للبنان، ولعلنا عرجنا على ذلك كثيرا وتحدثنا عنه مرارا وتكرارا، فتبين بارك الله فيكم قبل أن نذيع المقطع الذي يبين هذا.
أنا أريد أن أسألك والإخوة المشاهدين، ماذا قال الخميني عن الثورة السورية؟ إيش قال فيها؟ شجعها؟
خامنائي؟
أي
خامنائي؟
خامنائي، علي خامنائي المرشد الأعلى.
لا، قال إن من لابد أن ندافع عن سوريا ضد أعداء الله.
طيب علي خامنائي هو الولي الفقيه لحسن نصر الله، وحسن نصر الله يقول أنه يتبع ولاية الفقيه، يعني المشرف المرجعية التي يرجع إليها حسن نصر الله هو علي خامنائي.
نعم.
إذن فما قاله علي خامنائي يقوله حسن نصر الله فيما يتعلق بالثورة السورية، فإنه لا يخالفه، لأنه يقول عن نفسه أنه يتبع الولي الفقيه وأنه يتبع الخميني. فعلي خامنائي هو المرشد الأعلى للثورة وهو المرجعية لحسن نصر الله، لأن حسن نصر الله كان يقلد السيستاني، ثم حصل خلاف بينه وبين السيستاني فأنكر أعلمية السيستاني وقلد علي خامنائي.
السيستاني أم الخوئي؟
لا السيستاني.
وكان وقلد الخميني أولا،
هو كان يقلد السيستاني ثم أنكر أعلميته.
نعم.
وأصبح يثبت أعلمية علي السيستاني، علي خامنائي الآن.
علي خامنائي.
علي خامنائي. فالآن يعتبر المرجعية لعلي لحسن نصر الله هو علي خامنائي.
ومن قبل
كان
يعني فضل أعلمية الخميني على أعلمية شيخ الطائفة.
من هو؟
الخوئي.
الخوئي لا أعلم هذه النقطة. لكن السؤال هو كان يقلد السيستاني ثم أنكر أعلميته وأصبح يتنقل من علي السيستاني إلى علي خامنائي.
طب نشاهد هذا المقطع وبعده نعقد.
إلى مدرسة الإمام الخميني، ولكننا ننتمي إلى مدرسة الإمام الخميني. إعلامهم أن يشوروا هذه الحقيقة، ويتصورون عندما يقولون عنا حزب ولاية الفقيه أنهم يهينوننا. أبدا. أنا اليوم أعلن وليس جديدا، أنا أفتخر أن أكون فردا في حزب ولاية الفقيه.
التعقيب،
هل يعلم الإخوة المشاهدون ما منزلة الولي الفقيه عندهم؟ يعني هل يجوز لحسن نصر الله أن يخالف علي خامنائي؟
لا طبعا.
طيب جميل جدا. أنا سأقرأ من كتاب عقائد الإمامية لمحمد رضا المظفر.
نعم.
ومن خلال قراءتي من هذا الكتاب سيظهر لنا ما هي منزلة الولي الفقيه أو ما الولي الفقيه.
نعم.
أو الإمام المجتهد، هل يجوز مخالفته أم لا؟ هذا كتاب عقائد الإمامية لمحمد رضا المظفر. نعم. انظر ماذا يقول فيه.
نعم.
يقول عقيدتنا في المجتهد الذي هو الولي الفقيه وعقيدتنا في المجتهد الجامع للشرائط أنه نائب للإمام عليه السلام في حال غيبته.
نعم.
وعقيدتنا في المجتهد الآن يرى.
نعم.
وعقيدتنا في المجتهد الجامع للشرائط أنه نائب للإمام عليه السلام في حال غيبته، وهو الحاكم والرئيس المطلق، له مال الإمام في الفصل في القضايا والحكومة بين الناس، والراد عليه
كالراد على الإمام،
والراد عليه راد على الإمام، والراد على الإمام راد على الله تعالى، وهو على حد الشرك بالله كما جاء في الحديث عن الصادق عن صادق آل البيت عليهم السلام. إذن لو أن حسن نصر الله خالف علي خامنائي ماذا يعتبر؟
كان مخالفا لله تعالى،
كان وهو مشرك يعتبر. إذن لماذا نحن نقول ولاية الفقيه؟ لأن بعض الناس لا يعلمون ما معنى ولاية الفقيه، لأن حسن نصر الله يضحك عليهم يقول معنى ولاية الفقيه، ترى أمس كان أمس عند حسن نصر الله كلمة بمناسبة موت الإمام الخميني، كلمة سمعها العالم، وهو يمدح الإمام الخميني الذي يتهم كتاب الله أنه محرف ويوقع على كتاب الذي هو تحفة العوام، وفيه دعاء صنمي قريش، اللهم العن صنمي قريش وجبتيهما وطاغوتيهما وابنتيهما اللذين حرفا كتابك. هذا فيه كتاب تحفة العوام وموقع عليه روح الله الخميني، موقع على هذا الكتاب. إذن بهذه الطريقة نعرف أن حسن نصر الله يثني على الخميني ويمدحه، وأمس واحد تاريخ 1/6 يصنع محاضرة طويلة عريضة في مزايا الخميني وفي مزايا ولاية الفقيه، ويصور للناس أن الولي الفقيه إنما هو حاكم فقط عادل، فقيه عالم بس، غيرنا ليس عنده عالم ونحن عندنا عالم. لا، ليست المسألة بهذه الطريقة. المسألة أنهم جعلوا هذا الفقيه بمنزلة الرسول، وأن الذي يرد على هذا الولي الفقيه كأنه يرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم،
بل قالوا كان رادا على الله تعالى
في هذا. وصرح أيضا أحد الخطباء الذي هو أحد الأعضاء في هناك في إيران، خطب الجمعة وقال إن الذي يرد ولا أن الذي يعترض على الولي الفقيه والمرشد الأعلى كأنه في حد الشرك بالله سبحانه وتعالى.
نعم.
إذن من خلال الثورة هذه اتضح لنا الرباط الوثيق بين حسن نصر الله وبين إيران، وما كانت نظرة إيران إلى سوريا وإلى ثورة سوريا هي نظرة حسن نصر الله وحزب الله إلى سوريا. هل تختلف؟
لا تختلف،
لا تختلف، لأن المنظور عقدي.
نعم،
والنظرة واحدة.
إذن ليست قضية سياسية وإنما عقدية.
عقدية، هي قضية عقدية.
نعم.
أيضا من فوائد هذه الثورة أنها كشفت لنا الإعلام المتواطئ والعميل مع الحكومة السورية ونظام بشار. إذن كشف لنا كيف أنهم يتعاطفون معه، كيف يتواطؤون معه، كيف يكشفون الحقائق. ولهذا لم تعطى القضية السورية من حقها مثل ما أعطيت غيرها من الحركات والثورة.
نعم.
أيضا كشفت لنا هذه الثورة علاقة نظام سوريا بإسرائيل. الآن إسرائيل ماذا تصرح؟ تقول أنها لا تريد إزالة النظام السوري، فهو الموجود وخير بديل الآن، يعني لأن خائفة من سيكون البديل.
نعم.
لبشار الأسد. إذا هل هناك على يعني عداوة بين بشار الأسد ونظام اليهود؟
نرى هذا التقرير ربما يجيب على هذا السؤال.
صور النظام السوري نفسه على أنه ممانع وداعم لقضايا الأمة العربية، وفي مقدمتها استعادة الأراضي المغتصبة، ومن فك يبرهن على ذلك بخطابات نارية تعلن جهارا نهارا الوقوف بوجه المشروع الأمريكي في المنطقة.
ولا يوصف، يحسم ولا يثوث.
لكن كتابا ومحللين يتحدثون عن أن ما نسمعه هو الجزء الظاهر فقط من الجبل الجليدي، وما خفي أعظم وأدهى. تقارير تتحدث عن مساع سورية لتجميل صورة الرئيس السوري في أروقة صنع القرار الأمريكي مقابل أي ثمن، حتى وإن كان الوسيط مراكز أبحاث ومنظمات معروفة بولائها لإسرائيل. في هذا السياق تشير كبريات الصحف العالمية إلى نشاط طفى زبده على السطح مع انتداب توم داين كعراب لوصل حبل الود بين دمشق وواشنطن. حينئذ تولى العراب الموالي لإسرائيل والراعي لمصالحها مهمة تهيئة الأجواء لاستقبال وفود تضم كبار مستشاري الأسد من أمثال سامر سيفان وسام بيض وسمير التقي في مراكز أبحاث ذات نفوذ للاجتماع مع مسؤولين رفيعي المستوى في الإدارة الأمريكية بشكل سري وبعيدا عن عدسات الإعلام. ولكن من هو توم داين الحريص على تسويق نظام الأسد للأمريكيين؟ هو الرئيس السابق لمنظمة الأيباك الصهيونية، أقوى لوبي صهيوني في أمريكا، والذي ترأسه 13 عاما. أما الآن فهو يعمل مستشارا في منظمة إسرائيل بوليسي فورم أو منتدى السياسة الإسرائيلية ومقرها نيويورك. زخم النشاط الترويجي بدأ بالتصاعد مع زيارة مالكوم هونلاين نائب الرئيس التنفيذي لمؤتمر رؤساء المنظمات اليهودية الأمريكية الكبرى، والتي تضم 52 منظمة معروفة الولاء لإسرائيل، ومنها أصدقاء الليكود الأمريكيين وأيباك وأبناء صهيون ومنظمة أمريكا الصهيونية، وبترتيب من السفير السوري في واشنطن ورجل أعمال يهودي أمريكي من أصل سوري. قام السيد هونلاين بزيارة إلى دمشق في كانون الأول المنصرم التقى فيها الرئيس الأسد في القصر الرئاسي. لقاء الطرفين أفضى إلى وضع خارطة طريق بين النظام السوري واللوبيات الصهيونية في الولايات المتحدة، من شأنها تلميع صورة الأسد ضمن دوائر صنع القرار في واشنطن وحمايته من المحكمة الدولية مقابل ترميم 10 معابد يهودية في سوريا وتأجيل ملف استعادة الجولان إلى مرحلة لاحقة والحصول على دعم مالي لتلك المنظمات الصهيونية تقدر بملايين الدولارات. أكاديميون أمريكيون مقربون من نظام الأسد لم يبدوا استغرابهم لهذا الانفتاح على اللوبي الداعم والراعي للمصالح الإسرائيلية في أمريكا. مدير مركز دراسات الشرق الأوسط في جامعة أوكلاهوما جوشوا لاندس يقول إن الأسد يضع إعادة بناء المعابد اليهودية في سياق الحفاظ على العلمانية في سوريا. هذا جهد من جانب النظام لإظهار جديته وغصن زيتون للجالية اليهودية في أمريكا والتي يحاول التودد إليها. اللافت أنه ومع بدء انهيار الأنظمة الشمولية في العالم العربي تسعى اللوبيات الصهيونية لإظهار النظام السوري على أنه القلعة الحصينة الأخيرة التي يمكن الاعتماد عليها كوكيل عربي في الشرق الأوسط. بالرغم من التحفظات الأمريكية على هذا الافتراض والتي أدت حسب الصحف الأمريكية إلى إلغاء زيارة إلى دمشق كانت مقررة لرئيس مجلس العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي السيد جون كيري، لم تحسم واشنطن خياراتها بعد، ولكن بفضل النشاط الدؤوب لسعادة السفير عماد مصطفى والمساعي الحميدة لشخصيات يهودية أمريكية ذات نفوذ مثل السيدان داين وهونلاين، من الواضح أن الإسرائيليين على الأقل باتوا مقتنعين بضرورة بقاء الأسد على كرسي الحكم. لما لا؟ ودبابات الجيش السوري على سفوح الجولان قد اعتراها الصدأ، وبنادق كتائب الأسد الأمنية موجهة صوب صدور الشباب السوري.
يعني بيع وشروة، يعني تجارة، يعني نرمم المعابد اليهودية مقابل أن يصبح بشار الأسد هو الشخصية الأكثر جاذبية والزعيم المحبوب الأول في العالم العربي. بمعنى آخر، نبيع الأوطان مقابل الكراسي. هذه هي المعادلة التي لا يفهمها الكثيرون، وهذه هي المقاومة والممانعة التي يتشدق بها هذا النظام. تفضل.
نعم، هو كما قلنا في الظاهر يعلنون عداءهم لليهود، وفي الباطن يعقدون معهم صفقات كما فعلت إيران. يعني كانت في عدائها وبعدين اكتشفت صفقة أسلحة مع دولة اليهود
نعم.
الأولى والثانية، وأنا يعني كل يوم يظهر لنا أشياء يعني
نعم. إيران جيت فضحت إيران نعم.
وفي الآن تسريبات إخبارية يعني عن أن هناك صفقات أيضا مع إيران
نعم.
أيضا من فوائد الثورة السورية أظهرت شجاعة السوريين في البذل والتضحية والفداء
نعم.
وعدم الخوف، وهذا والله يتعجب الإنسان حتى على مستوى النساء والأطفال. المرأة تقول مات زوجي وحصل ما حصل، ومع ذلك هي قوية. يعني تصور الإنسان نفسه لو كان هو في هذا الموقف أن أولاده توفوا أو كذا. فأنا أحيي الشعب السوري على تضحيته وبذله، ولكن أقول استمروا على ما أنتم عليه حتى لا يغالطكم هذا الرجل ويعدكم بالعفو عنكم، فإنه يعفو من طرف لسانه، يعطيك من طرف اللسان حلاوة ثم يروغ كما يروغ
الثعلب.
الثعلب. وإذا رأيت ثيوب الليث نيوب الليث بارزة
فلا تظنن أن
الليث
يبتسم.
يبتسم. نعم، فإذا ابتسم بشار الأسد فلا تظن أن أنيابه فيها الخير. فلهذا لابد أن نعرف ما وراء الأكمة. أيضا من فوائد النظام، فوائد الثورة السورية، أظهرت علاقة النظام بالشعب وأنها علاقة الكره والبغض. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أن خير أئمتنا الذين نحبهم ويحبوننا
نعم.
وأن شرار الأئمة الذين يلعنونكم وتلعنونهم.
الأئمة هنا يعني الحكام.
الحكام
أحسن يزعلوا منك ويقولوا معصومين هم كمان.
لا، معنى الحكام يعني إذا أصبح الحاكم يلعن شعبه والشعب يلعن حاكمه، فعرف أن هؤلاء هم شرار الأئمة كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان الحاكم يلعن الشعب والشعب يلعن الحاكم خلاص، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا من فوائد هذه الثورة، كشفت لنا علاقة نظام الأسد بالمقاومة وأبناء شعبه. هل هو يحتضن المقاومة مع حبه لها؟ هل عندما يحبس شعبه ويسجنهم هو بهذا يكرمهم في السجون أم يهينهم في السجون؟
في حد يكرم في السجن يا شيخنا؟ يعني سبحان الله. هذه وثيقة أو مقطع، وبعده بإذن الله تعالى نعود للتعقيب، ومن الممكن أيضا أن نتلقى بعض الاتصالات من إخواننا حتى نهاية الحلقة بإذن الله تعالى. نشاهد هذا المقطع ثم نعود إليكم.
المرج، لعل هذا المثل الذي يتداوله السوريون يمثل أبلغ تعبير عن فضائح الرئيس السوري بشار الأسد في تسريبات موقع ويكيليكس والتي نشرت تباعا، مع فارق أن ما تحت الثلج لم يكن مرجا أخضرا وإنما حقائق مظلمة. المعلومات التي تناولتها الوثائق المسربة كشفت الوجه القبيح لسلطات دمشق ودون مكياج هذه المرة، وهي وإن كانت لا تشكل مفاجأة للشارع السوري الذي يدرك ألاعيب النظام، إلا أنها جاءت بوقائع تطال المواقف القومية للنظام والتي يزاود عليها منذ عقود، فضلا عن تعريته أمام السوريين والجمهور العربي. لعل أبرز ما تضمنته وثائق ويكيليكس بخصوص الداخل السوري تلك التي يتحدث فيها الرئيس السوري إلى وفد من الكونغرس الأمريكي عن المعتقلين السياسيين في البلاد، فلطالما أنكر الأسد وجودهم في حوارات عدة.
We don't have such a political prisoners. We have two kind of prisoners. Either involved in terrorist acts or breaking the laws of Syria.
أما في وثائق ويكيليكس فتنقلب الحقائق 180 درجة، ويعترف الأسد بسجنه المعارضين السياسيين، بل ويعتبر المعتقلين السياسيين مجرد حفنة من الأشخاص لا يستحقون عناء النقاش. ففي لقاء مع وفد من الكونغرس قال الأسد:
نحن دولة تمر بعملية إصلاح، لسنا مثاليين، نحن نتحدث عن 12 شخص من أصل 20 مليون.
ويكمل التقرير الأمريكي قائلا:
في محاولة أخيرة لوضع موضوع حقوق الإنسان جانبا، صرح الأسد بأنه رئيس محبوب وبأنه إذا كان يعمل ضد الشعب فلن يتمتع بهذه الشعبية.
لا يتوقف الأسد عند هذا الحد من الصفاقة، بل يكلف رئيس جهاز المخابرات العامة علي مملوك بعرض خدماته الأمنية على الأمريكيين في حال قدموا عرضا مغريا واضعا أجهزته الاستخباراتية في خدمة الخارج. فحسب التقرير السري يقول مملوك لمسؤول في الخارجية الأمريكية بأن سوريا
أكثر نجاحا من الولايات المتحدة ودول أخرى في المنطقة في محاربة الجماعات الإرهابية، لأننا عمليون ولسنا نظريين.
آخر ورقات التوت ورقة المقاومة والثوابت القومية نالت نصيبها هي الأخرى في شريط الفضائح، فما كان يتدرع به النظام كحجة في تأخر الإصلاح الداخلي أبدى استعدادا للمساومة عليها، وها هو يعلن للأمريكيين أن حركة حماس ضيف غير مرغوب فيه، راهنا وجودها في سوريا بالصفقات المقبلة. فعندما دعاه أحد أعضاء وفد الكونغرس لطرد قيادة حماس من دمشق أجاب الأسد:
حماس ضيف ثقيل، وهي نفسها حركة الأخوان المسلمين التي حاربتها سوريا في الثمانينيات.
وبينما عرض الأسد على الأمريكيين التضحية بحماس، ما هو السعر الذي طالب به الرئيس الممانع؟
قطع غيار للطائرات وطائلة للرئيس الأسد.
إذن بلسان إنجليزي مبين يقول: We have no political prisoners، يعني ليس لدينا أي مسجونين سياسيين. وأضاف بعد ذلك: إن المسجونين ما هم إلا مجموعة من المخالفين للقانون. صحيح، يعني السجون السورية خالية من المعتقلين السياسيين. تصدق
هو لو كان عنده سجون أكثر من ذلك لأودع الشعب كله في السجن، يعني
ما هم كانوا في سجن وهم يريدون أن يخرجوا منه الآن.
لا، هو يعتبرهم في جنة ويريد أن ينقلهم إلى السجن الأخرى. يعني إذا كان الشعب كله في سجن يريد أن يدخلهم في السجن حتى الآن. يعني ضاقت السجون، يعني كم عدد المسجونين؟ بمئات الآلاف الآن.
12 مسجونا أشار إليها.
لا، هذا كان زمان يعني. لكن لو جئنا الآن فالاثنى عشر هذا، يعني 12 زيد فيها أكثر من 3 أصفار 4 أصفار.
نعم،
زيد على ذلك أضعاف مضاعفة. يعني كم سيكون عدد السجون الآن؟ ما يعلم بهم إلا رب العالمين سبحانه وتعالى. وبهذا يأتي يقول أن حماس ضيف ثقيل، وأيضا يقول أخطر عبارة، يقول إذا كان الغرب هو يحارب الإرهاب والجماعة الإسلامية نظريا، فهذا الرجل يحاربهم عمليا، لا يكتفي بالنظري بل يحارب الجماعات الإرهابية للجماعة الإسلامية عمليا فعلا.
نعم.
فإن يعني هذا يذكرني بأحد الإخوة كان ملتحيا ولقيته في بعض المطارات، فقلت له: سبحان الله، أنت تذهب بأمريكا وعندك اللحية؟ قال: أنتم هنا تخافون من اللحى، في أمريكا لا نخاف من اللحى. يعني يصورون إرهابي وما إلى ذلك. قال: أنتم عندكم الإرهاب، أما في الدول الغربية ما في إرهاب.
نعم.
يعني سبحان الله، يصبح الرجل يخاف من وطنه ويهرب إلى بريطانيا وغيرها من الدول خوفا من وطن المسلم الذي ينادى فيه الصلوات الخمس.
نعم.
أين الأمان يعني؟
نعم. إذا نأخذ بعض الاتصالات. محمود، السلام عليكم.
عليكم السلام. السلام ورحمة الله وبركاته.
طب أهلا بك أخ محمود.
سلام للشيخ خالد.
حياك الله، أهلا وسهلا بك
وجزاك الله خيرا يا شيخ خالد على ما تقدمه وتوضحه للناس.
آمين وإياكم.
أريد بس أن أوضح ثلاث نقاط ومش أطول عليكم يعني.
فضل.
أول نقطة بالنسبة أنا عايز أبعث رسالة لحسن نصر الله، أخسر في الاسم ده يعني، هم يعني هو وإيران. طلع امبارح وقال عمال يتكلم عن سوريا وعن فلسطين وعن وعن وعن. فأنا عايز أقول له رسالة واحدة بس، ما دام أنت عندك جيش قوي كده وإيران عندها جيش قوي كده وعمال تشتم في إسرائيل والعدو الصهيوني ومش العدو الصهيوني، ولأنه رسلت جيش أرسلت جيش لبشار الأسد عشان يحارب شعبه، لا، وجه ضربتك لكلان وده حق دولي يعني، ما دهش أي ما مش محتاجة بقى مجلس أمن ياخد موافقة كده، أرض محتلة وأنا راجل بدافع عن أرضي.
نعم.
فمن حقي إن أنا أطهر أرضي من أعدائي. بدل ما يقول أنا العدو الصهيوني وكده بقى حاول بقى تفعك بقى.
طب الرسالة الثانية الله يبارك فيك. فعلا الرسالة الثانية. الرسالة الثانية.
الرسالة الثانية. في بس معلش أنا بعيد عن الموضوع بس أنا صغيرة بس. السيدة عائشة قال عنها ربنا سبحانه وتعالى في كتابه العزيز أنهن أمهات للمؤمنين.
نعم.
صح؟
نعم.
هل ذكر آية قرآنية واحدة في كتاب الله ذكر فيها المؤمن أو المؤمن دخل النار؟ قطعا لا.
طيب.
يبقى إذن إزاي أم المؤمنين وليس أم المسلمين؟ أنا لو أم المسلمين أقول في مسلم عاصي ومسلم كده.
نعم.
لكن ربنا صلى الله عليها أم المؤمنين. فكيف أم المؤمنين يقولون عنها ما يقولون؟
طيب.
هذا ما قاله الله في كتابه العزيز.
نعم.
دي ثانية. ثالثا الرسول صلى الله عليه وسلم نمرة واحد يزوج ابنته فاطمة ويتزوج من بنت سيدنا عمر، هو أعلم على كلامهم أن سيدنا عمر سوف يضرب فاطمة، ويتزوج السيدة عائشة بنت أبي بكر وهو أحد صنمي الجاهلية. فأي رسول هذا بتاعهم اللي هو يتجوز السيدة عائشة والسيدة حفظة وأبو بكر وعمر صنم جاهلية؟
طيب يعني هذه موضوعات بإذن الله تطرح في حلقات
كلمة سواء.
نعم. وفي من القلب بإذن الله تعالى أيضا.
شكر الله لك أخي، ربنا يكرمه إن شاء الله ويجعل بإذن الله ويثبته بإذن الله.
شكرا جزيلا.
السلام عليكم.
تفضل شيخ. تعقب سريعا
ضريح. يعني التعليق بالنسبة لما يتعلق بالمسألة الأولى ما يتعلق بحسن نصر الله تكلمنا عنها، هذا مجرد كلام يعني فارغ. وما يتعلق أيضا بأمهات المؤمنين إن شاء الله نتكلم عليها في حلقة، وكذلك الزواج والمصاهرات إن شاء الله نتكلم عليها إن شاء الله.
نعم، لكن شيخي يعني أخشى أن تتفلت منا الدقائق دون أن أنوه إلى وثيقة العفو التي أشرتم إليها ومررتم عليها سريعا، التي صرح بها السيد بشار الأسد، والتي يعني قال إنه يعفو على كل من سجن أو اعتقل قبل 31 مايو.
هذه فيها ثلاث نظرات يعني. أولا هو ليس الآن منطلق العفو لأنه هو المتهم الأول بهذه القضية، والمتهم لا يعفو لأنه يطلب المسامحة، لو قال اعفو عني أيها الشعب كان الأولى. النقطة الثانية أنه سيعفو إذا كان هناك يقول أنه في جماعة إرهابية، هل سيشملهم العفو؟ إذن قد عفى عن مجرمين أصلا، حقهم في القانون الذين قتلوا الأبرياء، ليس هو ليس ولي عن يعني عن دماء هؤلاء. يعني لو أن رجل تقدم إلى الحاكم قد قتل ابني فقال له الحاكم قد عفوت عنك، هل من حق الحاكم أن يعفو عن قاتل ابني؟
العفو لمن ملك العفو.
لمن ملك العفو.
نعم.
فهو لما يقول قد أصدرت العفو، فإذا كان هناك جهة هو يتهم أنها هي التي قتلت الناس ويعرفها، ليس من حقه أن يعفو عن العصابة الإرهابية.
أولياء الدم.
أولياء الدم الذين
يعفون. يعفون.
نعم. هو ليس من حقه ولا يمتلك العفو. أيضا أن هذا كلام نظري ليس عمليا، لأن العفو لا بد أن يشمل أولا إبطال القوانين التي قلناها أولا، الذي فيها قانون يعني الحكم بالإعدام على من انتمى إلى جماعة الإخوان المسلمين، هذا القانون لابد أن يبطل.
نعم.
أيضا إذا أراد حوار لابد أن يبطل القانون الذي يقول تفرد حزب البعث بالسلطة، هذا لابد من إبطاله. أما أنك تحاورني على ماذا؟ يعني يحاور هؤلاء على ماذا؟ يقول لهم أحاوركم على أنني أنا الحاكم الوحيد، كيف تحاورهم؟ هم يريدون شراكة في الحكم، هم يريدون ألا تطالهم أيضا الحكم الإعدام. تقول لا، قانون الإعدام باقي وتعالوا نتحاور. يعني تعالوا أنا عندي في القانون مسجل أن من انتمى إلى الإخوان المسلمين سأحكم عليه بالإعدام فضلا عن السلفيين كما قلنا.
نعم.
وتعالوا أحاوركم. طيب كيف تحاورني وأنت تحكم بإعدامي؟ كيف تحاورني؟ أنت تحاورني وتقول لا ليس لك مكان في السلطة عندي. طيب هم هؤلاء خارج الحلبة كيف تحاورهم؟ إذا أراد بشار أن يحاور الناس أولا يبدأ بخطوات عملية. الخطوة الأولى أن هذا الدستور الذي فيه هذه المواد تلغى.
تشكيل لجنة.
تشكيل لجنة للمحاكمة
وبعد تشكيل اللجنة اللجنة تبحث وينبثق من اللجنة لجنة وبعد ذلك نصل في النهاية إلى لا شيء.
إلى لا شيء. هو سأعمل السين هذا عنده التسويف ستصدر قرارات كل هذا تسويف لم يحصل منه شيء. مواعيد عرقوب أذكرتني بهذا المثال.
نعم نعم.
قال خلفت وعدت وكال الخلف منك سجية مواعيد عرقوب أخاه بيثرب. يعني هذا عرقوب كان رجل في يثرب وكان عنده نخلة فيها تمر.
نعم.
وكان يأتيه المساكين يقول له اعطني فيقول إذا أبلحت إذا أثمرت إذا ثم يأتي المسكين فلا يجد على النخلة شيء. هو يواعده من يوم إلى يوم إلى يوم ثم يجد صفرا.
نعم.
فبشار الأسد يفعل بشعبه كذلك إذا أبلحت إذا أثمرت.
نعم.
وعدت وكال الخلف منك سجية مواعيد عرقوب أخاه بيثرب.
نعم. يذكرني ببائع كتب على باب محله البيع غدا مجانا فكلما أتيت وجدت نفس الكلمة البيع غدا مجانا. هذه هي الوعود التي يعدها هؤلاء. ندعو الله سبحانه وتعالى أن يعصم دماء إخواننا في سوريا. اللهم أمين. شكر الله لكم شيخنا وبارك الله فيكم وشكر الله لكم إخواني في كل مكان وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
من القلب إلى القلب أزف عبير أشجاني شباب.